أعوذ بالله السميع
صلى على محمد وعلى
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إجراء قاعدة الصحة في فعل الغير الذي نعلم بمخالفته لنا، وقلنا إن قاعدة الصحة جارية بالرغم من ذهاب بعض الأصحاب إلى عدم جريان قاعدة الصحة في هذه المسألة، بل أيد بعضهم الآخر رأيه القائل بعدم جريان قاعدة الصحة، أيده بأن السيرة لا تنطبق على مثل المقام، أما الماتن فقد خالف من ذهب إلى هذا الرأي المؤيد والذاهب، وقال إن السيرة جارية، ولو لم نقل بجريان السيرة للزم أن يكثر السؤال من لدن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن هذه المسألة التي نعلم بمخالفة أصحاب المذاهب المختلفة عنا في مسائلهم، بينما لا نرى عينا ولا أثرا من الأسئلة عن ذلك المسائل الذين يختلفون وإيانا فيها. ثم ترقى الماتن وقال لو لم نقل بجريان قاعدة الصحة في فعل الغير في مثل هذه المسألة للزم الهرج والمرج واختلال النظام. بعد ذلك استثنى مسألة واحدة، وهي أن يكون هناك مثل ما نقول تضاد 100% بين رأي من يجري قاعدة الصحة مع علمه القطعي بأن من أجرى المعاملة أو قام بالعبادة يختلف وإياه اختلافا متضادا كما قلنا، وأعطى مثالا لذلك، كما إذا أجرى مثلا أجرى العاقد من ينطق بغير العربية بلغته التي ينطق بها معتقدا بأن العقد لا يقع إلا بلغته، وإحنا ماذا نرى؟ أن العقد لا يصح إلا بالعربية. في مثل هذا الفرض قال يشكل جريان قاعدة الصحة، بس الماتن قال إن هذا الفرض هو فرض نادر، يعني الأصل إذا لم نعلم أن نجري قاعدة الصحة. القول بأن كل المسائل تعرض عليهم شوية يحتاج إلى تأمل، يعني كثير من المسائل. هو طبعا هناك بحث بين العلماء، وهو أن يعني أصلا فقه أهل البيت عليهم السلام هو في الحقيقة فقه تصحيحي إذا صح التعبير. يعني كانت الدول لا تأخذ برأي أهل البيت عليهم السلام، بالتالي هم يعني ليس لهم سلطة، فكانوا بقدر الإمكان يعني يصححون فقه تصحيح. بناء على هذا القول يعني طبعا لا يتأتى للإمام المعصوم أن يصحح كل مسألة، واضح؟ في الجملة يعني في الجملة لا بأس أن نقول أنه يعني في كثير من المسائل صححت، والذي لم تصحح أو لم يعرض على المعصوم فهو مورد لجريان قاعدة الصحة، كذا يمكن أن يقال. نعم عموما هو يستثني، شوف هذا الكلام اللي يقوله أخيرا، أي يقول وإن لم يبعد الاقتصار على ما إذا كان ظاهر حال الفاعل جريه على معتقده واقتصاره عليه. يعني احنا متى نجري قاعدة الصحة؟ في هذا الحال احنا نعرف ان هذا يرى صحة مذهبي ويجري على وفق ما يرى، خصوصا ان بعضهم يتعصب كما ترون حتى يعني لمسائل هذا المذهب، مثلا في المعاملات والعبادات يرى ان غيرها، مثلا تدرون قامت حروب طاحنة بينهم في بغداد وغيرها، يعني يرى أصحاب هذا المذهب أن من لم يقل برأيهم أصلا خارج عن الإسلام كليا. الماتن يقول وإن لم يبعد الاقتصار ماذا كان ظاهر حال الفاعل جري على معتقدي واقتصاره عليه دون ما إذا احتمل احتمالا معتدا به خروجه عنه أو جمعه بين مقتضى ومقتضى الواقع احتياطا. يعني ذاك هو سائر على حسب اعتقاده، فإحنا مر علينا ما يشبه هذه المسألة عن الشيخ الأعظم يرحمه الله، نحن أمرنا أن نحن نبني على صحة معتقده، وإن كان الماتن أشكل على هذا. بعد الماتن أيضا يضيف إضافة تتم وتذهيب، نحن نستطيع أن نجري قاعدة الصحة في جميع فروض هذه المسألة، يعني سواء علمنا بأن الفاعل معذور في تطبيقه للحكم وفي عمله أو غير معذور، معذور في اعتقاده بصحة هذا المذهب أو غير معذور، لا دخل لنا في ذلك. يعني نجري قاعدة الصحة واحنا شنو مطمئنين، اي الان قاعدة الطلاق لم ورد فيه روايات طبعا انه قاعدة الإلزام بالخصوص تطبق في غير بعد الطلاق، يعني في بعض مسائل الإرث معي، لكن في بقية المسائل البيع والشراء والطهارة وما إلى ذلك نحن غير ملزمين نبني على الصحة ونأتم به نصلي وراه معي، هل منطبق جميع الأحكام يعني. أيضا يكون نلتفت بالخصوص في مسائل غير العبادات، بما أن قاعدة الصحة هي قاعدة عقلائية فنستطيع أن نجريها حتى مع ماذا؟ مع غير المسلمين. يعني ذهبنا إلى دولة أخرى نشتري نبيع، أي الأصل أن هذا يعني بيعه شراؤه، بالتالي ما تحت يده كل هذا يجري على وفق أن نحن نحمل أن يعني الأعمال التي قام بها صحيحة، وبالتالي يسوغ لنا ماذا؟ التعامل وإياه على وفق وعلى مقتضى جريه، على وفق معتقده، على وفق معتقده. طيب هكذا الماتن يرى يعني أصحاب الملل والنحل الأخرى إذا كانوا يجرون على وفق معتقداتهم، بل إذا لم نعلم هو يجري أو ما أو لا يجري كما مر في أصحاب المذاهب، حالهم أيضا أصحاب الملل والنحل الأخرى حال أصحاب المذاهب لدينا وعندنا، يعني نستطيع أن نطبق في المعاملات قاعدة الصحة على بيوعهم ومعاملاتهم بنحو لا بأس به إذا صح التعبير، لا بأس به. طبعا نفي البأس يشعر بالبأس. أي المسألة الأخرى التي يطرحها الماتن أيضا وهي من صغريات هذا البحث، هي أن في بعض الأحايين نحتمل أن هذا الشخص نعم يخالف مذهبه أو أهل ملته عمدا، هذا الاحتمال موجود عندنا. أنتم ترون الآن يعني طبعا في الدول الأخرى في ناس يعني يتعمد في الخروج عن القوانين التي لديهم كما عندنا أيضا كمسلمين، فلو احتملنا أن هذا أصلا يعني يخالف لا يجري على وفق معتقده أو على وفق آراء مذهبه، أيضا يسوغ لنا تطبيق قاعدة الصحة في أفعاله في معاملاته وعباداته حتى مع هذا الاحتمال. يعني يقول الماتن أن قاعدة الصحة لا تقتص في إجرائها بأن احنا نحتمل أنه خالف خطأ، بل حتى إذا احتملنا أنه خالف عمدا، ها ما دمنا احنا نحتمل أنه خالف عمدا، ما ندري ما عندنا قطع بأن خلف عمده. يعني عندنا بعض أصحاب المذاهب يقول يعني كل هالمذاهب مثل اللي يطرحون إسلام بلا مذاهب معن، قل ما بس احنا ما ندري هذا منهم ولا مو منهم، بس نحتمل شكله هذا من كلام الناس، لكن احنا أيضا يسوق حتى في حق مثل هذا أن نجري قاعدة الصحة في عباداته وفي معاملاته معي؟
ما يجب البحث في المسألة،
يعني ما يجب علينا أن نتيقن أنه يعني ما تختص أو لا يختص جريان قاعدة الصحة في من نحتمل خطأه، لا حتى يجري في من نحتمل أنه تعمد إجراء بعض المعاملات على وفق على خلاف مذهبه معي؟ هذا يجري في قاعدة معي؟ وهذا مو خاص بعدي. الماتن يقول، وهذا الكلام يظهر يعني من إطلاقات الفقهاء الذين بحثوا قاعدة الصحة وإجرائها في فعل الغير، يعني ما فصلوا قائلين مثلا إن قاعدة الصحة لا تجري في بعض الفروع، تعميم عندهم ولدين. فماذا نستكشف؟ نستكشف من خلال هذا التعميم والإطلاقات في كلامهم أن قاعدة الصحة هي قاعدة عامة شاملة، أي يعني أنها ما تنطبق فقط في حالة احتمال الخطأ، بل تنطبق وتجري في حالة احتمال تعمد خلاف ما يرتئي هذا المجري للمعاملة أو القائم بالعبادة. نعم، مثلا حج، هو مثلا ما نقول مثلا الآن ما ندري احتمال أنه يعني شو اسمه هذا، نقول أنه يجب عليه الحج لو دخل في مذهبنا الجديد، كل أعمالك السابقة صحيحة عفى الله عما سلف مثلا، طيب شكنا في صحة العمل الذي نريد أن نجري فيه قاعدة الصحة، هذا الشك له أو ناتج من مسببات متعددة، يعني هالمسببات هالآثار على وفق أسباب متعددة. تارة يقول شوفوا الشك في صحة العمل وفساده، تارة يكون مسببا عن الشك فيما يعتبر فيه مع إحراز قابلية الموضوع والفاعل، كما إذا شككنا مثلا في صحة الصلاة هذه من ناحية أنها مثلا تحقق فيها الطمأنينة، تحقق فيها الاستقبال، تحققت فيها الطهارة، مع الشرائط التي على ضوئها يعني نستطيع أن نجري قاعدة الصحة. فإذا نحن هالشك منين مسبب؟ هنا عن الشك فيما يعتبر من شروط في العبادة. وهكذا أيضا إذا كان الشك في المعاملة، هذا أجرى مثلا العقد مثلا مع الشرط المعتبر أو الشرط قد انخرم مثلا، كما إذا كان من الشروط مثلا أن يكون العقد بالعربية أو بالماضوية معي لا بالمعاطاة مثلا باللغة. فإذا نحن لا إشكال في جريان قاعدة الصحة في مثل هكذا مسائل، كذلك أيضا إذا كان مسببا الشك في قابلية الموضوع، مثلا احنا شككنا في أن هذه المعاملة التي أجريت بين الطرفين لعله اشترى وباع بما لا يحقق النقل والانتقال، يعني كان الثمن مثلا أو المثمن لا يرى الشارع قيمة له، معي مثل باعوا الشرى مثلا بالخنزير أو بلحم ميتة، هذا ما تحقق النقل والانتقال. شكنا إذا منين ناتج؟ أي يقول الشك في هذه الحالة ناتج عن النقل والانتقال بسبب أن الثمن أو المثمن لا يملكه من أجرى البيع بحسب نظرنا، هذا طبعا في حق غير المليين، أصحاب الملل والنحل ذيل في حقهم هو يرى أن يملك معي ويصح البيع بحسب شريعته، بس احنا ما نرى. اي النحو الثالث ان يكون مسببا الشك في اهلية الفاعل للقيام بالعمل. يقول كما اذا شككنا في صحة صلاة الميت لاحتمال عدم ايمان المصلي او عدم اذن الولي اللي يريد يصلي على الميت هذا اذا لم يؤذن له. موجود عندنا دليل اذا ما اذن له الولي يصلى هل يكتفى بصلاته؟ ما يكتفى بصلاته. فاذا طيب احنا شككنا في صحة الصلاة من هذه الناحية، الولي اذن له او لم ياذن، وهذا مسلم يجب علينا ان نصلي عليه، اذن له، نقول الاصل انه اذن له معي وان صلاته صحيحة. اي وهكذا ايضا ان هذا باع مع كونه محجور عليه. يعني احنا نعلم انه فترة زمنية برهة من الزمن هذا محجور عليه، والان لعله باع في تلكم الفترة التي حجر عليه فيها، يعني ما تحقق النقل والانتقال. ليش؟ لأنه ما يستطيع أن يتصرف، ما له سلطنة على ماله في حالة الحجر عليه، يعني سلطنته ناقصة، هو مالك لكنه لا يستطيع أن يذيع لأنه قد حجر عليه مثلا للديان، ها؟ أي أو لسفن، أو أن مال هذه ليست يعني مطلوب بأكثر منها فيحجر عليه. إذا نحن في عندنا حالات وفروض متعددة عندما نريد أن نجري قاعدة الصحة في عبادة من العبادات أو في معاملة من المعاملات، هل كل هذه الحالات تجري فيها قاعدة الصحة أو في بعضها فحاس؟ شوفوا شو يقول المعتمد، يقول من الواضح في الحالة الأولى جريان قاعدة الصحة. الحالة الأولى شنو اللي قلنا؟ إذا كان الشك مع وجود شكنا في إحراز أن المحل له قابلية أو الفاعل جاء بهذه الصلاة إلى القبلة بالطمأنينة هذه ما ورد، ما ورد لتطبيقنا لإجراء قاعدة الصحة في هذه المواد. فإذا في هذا المورد الأول لا إشكال في جريان قاعدة الصحة في أفعال الغير. المورد الثاني قلنا أن يكون الشك في قابلية الموضوع، كما لو كان النقل والانتقال مثلا في البيع والشراء بأنه، وهذا في بالنسبة لفعل من يختلف عنا مذهبيا، ولكن في بعض الأمور نعلم حتى عندهم مثلا الميتة ما تملك ولا لحم الخنزير ولا الخمر، يعني على الآراء المشهورة هناك آراء شاذة عندنا وعندهم، كلام في الآراء المشهورة عندنا وعندهم. طيب في القسم الثاني هذا اللي نشك فيه باعتبار أن الثمن أو المثمن يعني لا يملك والمعاملة جرت على وفق هذه الطريقة، فهذه تجري قاعدة الصحة أو لا تجري؟ يقول قسم كبير من الفقهاء استشكل في جريان قاعدة الصحة، هذه تحتاج تتميم وتتمه، بس بما أن الكلام صار طويل ما نبغي نستعرض تكميل المسألة حتى نطبق ما تقدم. وين وصلنا بالتطبيق؟ ها؟ 87. ها صفحة كم؟ سطر. اي بل لولا ذلك لم تجري القاعدة في الفرض الثاني، بعدما عرفت من عدم جريان أصالة الصحة في الاعتقاد معه، هذا شرحناه فيما تقدم. لاشتراكه مع هذا الفرض في عدم المحرز لصحة العمل، فإذا شو السبب نقول بجريان قاعدة الصحة في أفعال الغير المختلف وإيانا مذهبيا؟ معي؟ إيه. بل هي تبتني فيهما على الصدفة، يعني على الاتفاق، وقد عرفت وضوح جريان القاعدة في الفرض المذكور. احنا قلنا شنو في هذا الفرض او في هذا القسم الثالث؟ عندنا اعتقاد بخطئه، يعني علم بخطئه في مذهبه، ومع ذلك نجري قاعدة الصحة في أفعاله. نعم، مع العلم بمخالفة اعتقاد الفاعل للواقع في خصوص مسألة ما بنحو التضاد البين الواضح، هذا استشكل فيه الماتن. بمخالفة اعتقاد الفاعل للواقع بنحو يلزم من جريه على اعتقادي فوته، يعني فوت الواقع لعدم الجامع بين معتقدي وبين معتقد من يريد أن يجري قاعدة الصحة في فعله، كما لو أوجب العقد بالعربية وكان أوجب لا كما لو وجب لو رأى مو وجب كما لو كان يرى أن العقد لا ينعقد إلا بالعربية، وكان موقع العقد مثلا يوقعه بلغة أخرى كالفارسية والإنجليزية، يعتقد بوجوب إيقاع العقد بنفس لغته، عرفنا بلغة الموقع، أشكل جريان قاعدة الصحة في عمله حتى وإن احتملنا الصحة في هذا الفرض، لأن في تضاد كما قلنا 100%. لمخالفته في عمله لاعتقاده عمدا أو غفلة، بس يقول هذا لأن ندرة الفرض المذكور يمنع من إحراز السيرة فيه، كما أن ظهور حاله في متابعة اعتقاده مانع من إحراز عموم الارتكاز الذي تبتني عليه السيرة العقلائية التي كانت مستند عند البعض في تطبيق قاعدة الصحة، فيتعين التوقف من إجراء قاعدة الصحة في هذا الفرض، وإن لم يبعد الاقتصار على ما إذا كان ظاهر حال الفاعل أنه يجري على وفق معتقده ويقتصر على ذلك، أما في حال أنه يخرج عن معتقده دون ما إذا احتملنا احتمالا معتدا به خروجه عن أو جمع بين مقتضى ومقتضى الواقع احتياطا. ثم إنه لا يفرق في جميع فروض المسألة بين العلم بمعذورية الفاعل باعتقاده والعلم أنه قصر، يعني ما أخذ بالطريق المعتبر على وفق مذهبه، إحنا ما علينا من عنده، مقصر أو معذور ما فصل العلماء في جريان قاعدة الصحة في أفعاله، والشك في ذلك لعدم دخل المعذرية والمعذورية في الاعتقاد في الجهات الارتكازية التي تبتني عليها قاعدة الصح. ليش؟ لأنها قاعدة تعبدية الشارع تعبدنا بها، ولعله كما مر علينا في الحلقات عن الشهيد الصدر يرحمه الله، هذه الأحكام إنما جعلت لمصلحة التسهيل لئلا يلزم منها ماذا؟ اختلال النظام، ولذلك يقول لابتنائها على التعبد بالواقع لاحتمال إصابته، بما أنه الأكثرية مثلا النسبة الأكثر هو إصابة الواقع في إجراء قاعدة الصحة، الفروض القليلة هذه الشارع شنو؟ يغض الطرف عنها، يعني تصير المصلحة التي في إصابة الواقع إذا كانت بنسبة 80% 20% يعني يصير مصلحة التسهيل أهم، ولا دخل في ذلك للمعذورية التي هي المعيار في الحسن الفاعلي. يعني حتى لو لم ينطبق الحسن الفاعلي على الفاعل لتعمدي الجري على خلاف مذهبي، لكن مع ذلك نحن شنو نطبق قاعدة الصحة الفاعلية. لا ضير. بقي في المقام شيء، وهو أنه لو علمنا من حال الفاعل عدم اهتمامه بمطابقة الجعل الشرعي بل بمطابقة شريعته من أصحاب الملل والنحل الأخرى، لعله أصلا هو ما يطبق يعني ما تقول به شريعته لو لم يكن مسلما، أو القانون كما يقال أنه مثلا عند اليهود والنصارى هناك أدلة في العهدين على حرمة الخنزير وعدم التعامل به، ولكن هذا الآن لا يطبق معي. حتى أنا رأيت يعني من يأتي ب يعني بعض النصوص من التوراة والإنجيل ليدلل بها على حرمة أكل الخنزير، أنا شفت طبعا هذا يدلل بها على حرمة أكله، بس واضح أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا عندهم لحد يمكن عندهم يحرم أكله ولكن يجوز بيعه معي، ما ندري شلون شريعتهم، لكن عموما هذا عموما احنا غير مسؤولين عنه يعني، وأمر بما أن القاعدة عامة معاملاتهم التي اشتروا بها أو باعوا بها احنا طبعا نطبقها، يعني يجوز لنا أن نشتري ونبيع في الأشياء الأخرى، واحد اشترى سيارة أو باع شيئا آخر مثلا بأمور هي لا تملك بحسب نظرنا، ولكن عندهم في مذهبهم حتى لو كان عندهم إشكالات من نواحي أخرى، وعندنا احنا إشكالات على مذهبهم أو على معتقدهم أو على ملتهم ونحلتهم، هذا لا إشكال لنا في تطبيق قاعدة الصحة في ذلك. ولذلك لو لم يكن مسلما أو القانون أو المصطلح العرفي أو نحوه، واحتملنا مطابقة عمله لمقتضى الجعل الشرعي، فهل نجري القاعدة لإحراز صحة ما أتى به شرعا أو لا؟ يقول نعم تجري، لا يبعد جريانها بالنظر للجهات الارتكازية التي تبتني عليها القاعدة من حفظ النظام ونحوه، ولا سيما بملاحظة ما تقدم من جريانها فيما لو علمنا بخطائه في تشخيص الصحيح، لعدم الفرق بينها يعني بين ما تقدم وبين ما نحن فيه في تطبيق قاعدة الصحة في أفعال أصحاب الملل والنحل المختلفة عنا، من جريانها فيما لو علمنا بخطائه في تشخيص الصحيح لعدم الفرق بينهما في الجهاد الارتكازي، بل الظاهر قيام السيرة في المقام بلحاظ كثرة الابتلاءات بمعاملات غير المسلمين. احنا يعني هذا مو شيء جديد، في السابق كان غير المسلمين موجودين في الحواضر والمدن، وكان الناس يتعاملون مع اليهود والنصارى والمجوس خصوصا في بغداد والكوفة موجود يعني كما تشوفون يعني بعض الروايات يظهر موجود أطباء ويعني وحرفيين من أصحاب الملل والنحة، بل أيضا أدباء وشعراء ومثقفين يعني كبار موجودين فيه، حتى في عهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان يتعامل ويا الناس يتعاملون وإياهم. المسألة الثانية، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.